إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في بيان الأحداث التي حدثت يعني في فترة الجغل بالدعوة في مكة المكرمة من سنة الرابعة من الهجرة إلى من السنة الرابعة من البعثة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا آخر ما تكلمنا عن وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، أتكلم عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. قال ابن إسحاق: ولما هلك أي مات أبو طالب، نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تنال منه في حياة عمه أبي طالب، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولكنه مات يعني هو يقول على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله عز وجل عن الاستغفار له في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصر من ثقيف والمنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل، فخرج إليهم وحده. عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني من قريش أو كفار قريش، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني قرن المنازل ميقات يعني نجد، إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أخشبين يعني جبلي مكة، يعني أرسل الله جل ملك الجبال إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستشير في أن يطبق على أهل مكة الأخشبين الجبلين، فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ: ما ملخصه: كان ابن عبد يليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: على رجل من القريتين عظيم، وقالوا: لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قريتين هي مكة والطائف، وهم مقياس العظم عندهم المال والأولاد، كما كان الوليد المغيرة يقول: لو كان الإسلام ينحق لكنت أولى به من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنني أكثر منه أموالا وأكثر أولادا. فهذا مقياس العظم لا بالكمالات يعني الشخصية. ولا شك أن القرآن نزل على أعظم رجل في الوجود هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد يليل الثقفي، ومن طريق قتادة قال: هما الوليد المغيرة وعروة ابن مسعود يعني الثقفي. وقد ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن كنان بن عبد يليل وفد مع وفد الطائف سنة 10 فأسلموا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر يعني آل الطائف يعني بعد فتح مكة. فتح مكة كان في رمضان من السنة 8، بعد فتح مكة يعني كانت غزوة حنين في شوال من السنة 8 أيضا، ثم من هوازن يعني من فر إلى نخلة، ومنهم من فر إلى أوطاس، ومنهم من تحصن مع أهل ثقيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر يعني في قسمة غنائم حنين رجاء أن يسلموا، ثم حاصر يعني ثقيف قيل 15 يوم وقيل 20 يوم فلم تفتح له. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأدى عمرة الجارانة يعني في طريق يعني عودته، وقسم الغنائم، ثم أقبلت يعني بعد ذلك يعني هوازن يعني مسلمين، فخيرهم يعني بين النساء والأولاد وبين الأموال، فطلب النساء والأولاد. طبعا العام التاسع من الهجرة يسمى عام الوفود، لأن الوفود أقبلت تطرى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنهم يعلنون بالإسلام أو يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وبقيت ثقيف يعني لم تفتح يعني حتى السنة العاشرة من الهجرة، فأقبل وفد يعني من ثقيف سنة 10 يدل على تأخر إسلامهم، ولكنهم مع تأخر إسلامهم لم يرتدوا كما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى وفد الطائف سنة 10 فأسلموا، وذكره ابن عبد البر في الصحابة لذلك اللي هو كنانة بن عبد يليل، لكن ذكر المديني أن الوفد أسلموا إلا كنانة فخرج إلى الروم ومات بعدها يعني بعد ذلك والله أعلم. وذكر موسى بن عقبة في المغازي يعني ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووا. احنا قلنا أن أبو طالب توفي قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل بسنتين، وفي نفس السنة قيل بعد يومين وقيل بعد شهرين توفيت خديجة رضي الله عنه. لما مات أبو طالب توجه يعني إلى الطائف رجاء أن يؤووا، فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم سادتهم، وهم إخوة عبد يليل وحبيب ومسعود بنو عمرو، فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم ما انتهك منه قومه، فردوا عليه أقبح رد. وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطولا، وذكر ابن سعد أن ذلك كان في شوال سنة 10 من المبعث، وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنه. الحدث الثامن من أحداث يعني هذه الفترة الإسراء والمعراج، وهذا طبعا كان يعني بعد يعني وفاة خديجة رضي الله عنها وهلاك يعني أبي طالب، وبعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف. قال الجزائري: كان مكافأة ربانية على ما لاقاه الحبيب صلى الله عليه وسلم من أطراح وآلام وأحزان، إذ كان بعد حصار دام 3 سنوات في شعب أبي طالب، وما لاقاه في أثنائه من جوع وحرمان، إنه كان بعد فقد الناصر الحميم لو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفقد خديجة أم المؤمنين، إنه كان بعد خيبة الأمل في ثقيف وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها. بعد هذه الألام كافأ الحبيب حبيبه فرفعه إليه وقربه وأدناه، وخلع عليه من حلل الرضا ما أنسى كل ما كان قد لقاه من حزن وألم ونصب وتعب، وما قد يلقيه في سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. وما أسعدنا في هذا الفصل بالآيات والأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، فلن ندعها لروايات أهل السير. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال القاسمي: دلت هذه الآية على ثبوت الإسراء، وهو سير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ليلا، وأما العروج إلى السماوات هذه الآية لا تدل عليه، ومنه من يستدل عليه بأول سورة النجم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فالإسراء ثبت يعني بهذه الآيات، والمعراج يعني قيل ثبت يعني ببداية سورة النجم. وطبعا الإسراء والمعراج كان بالروح والبدن، لأن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد عبارة عن جسد وروح، ما قال بجسد عبده ولا قال بروح عبده. قال القاضي عياض: وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق. قال القاضي عياض: والصحيح إن شاء الله تعالى أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها، وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، استحالة وجود الدليل الذي يدل على أن الظاهر غير مراد، إذ لو كان مناما لقال بروح عبده، ثم لو كان مناما لكان الأمر ليس يعني فيه إعجاز، لأن الإنسان ينام يرى أنه في الجنة، يرى أنه يعني يزور يعني إخوانه، أو فالروح بتخرج يعني كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالإنسان الإنسان يشوف أنه هو يعني صعد يعني إلى السماء وأنه راح بيت المقدس ونائم بجسده في مكانه. ولكن الإعجاز أنه بالروح والجسد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلا أسري به يعني بجسده وبروحه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى كما دلت أيضا الحديث كما سيأتي. يقول: إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طوى، يدل على المعراج أيضا كان بروح الجسد. ولو كان مناما لما كان فيه آية ولا معجزة، ولما استبعده الكفار لو كان رأى في المنام أنه يذهب لبيت المقدس وأنه عرج به إلى السماوات العلى، ما كذبه الكفار ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به. إذ مثل هذا في المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه يعني أسري بجسمه، وإما يدل على أنه كان يقظ كذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته. فسألوا عن أشياء أو علامات أو صفة يعني بيت المقدس، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا يعني لعله يعني ما تحقق يعني من الصفات أو العلامات التي يسألونه عنها، ولكن الله عز وجل معجز لنبيه جل له يعني بيت المقدس فكان ينظر إليه ويخبرهم يعني بما يسألون عنه. فهذا في البخاري. يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر يعني حجر إسماعيل فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته. فلو أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنها رؤيا رآها لما اختبروه بالسؤال عن آياته وعلاماته، وهذا أيضا وهذه أيضا معجزة ثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث هنذكر رواية مسلم لقصة الإسراء والمعراج لأنها أتم من رواية البخاري حيث أشارت إلى قصة الإسراء والمعراج، أما رواية البخاري فاقتصرت على قصة المعراج. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل يعني السماء الدنيا، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ كلمة قد بعث إليه يحمل أنه هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل يعني الخزنة أو الذين على أبواب السماء لا يعرفون هل يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا احتمال. والاحتمال الثاني: هل بعث إليه حتى يرتفع ويعرج في السماوات؟ قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم يعني في السماء الدنيا، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير، قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بموسى السماء السادسة. وذلك يعني العلماء عندما رتبوا العزم حسب الفضل قالوا يعني أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم ثم موسى، لأن إبراهيم كان في السماء السابعة وموسى كان في السماء السادسة. فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب يعني به إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. لما تذكر القلال، بالقلال المشهورة قلال الهجر التي ورد في الحديث يعني الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل خبث، قلة متر لربع مكعب، يعني ليست قلال الصغيرة التي نعرفها. وإذا ثمرها كالقلال، قال فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت، فما أحد من خلق لا يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى يعني في السماء السادسة صلى الله عليه وسلم، فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فحط عني 5، فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5، فقال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهم 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإذا عملها كتبت سيئة واحدة من رحمة الله عز وجل. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. يقول ابن القيم رحمه الله واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل تلك الليلة أم لا، فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه، وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده يعني بقلب زي رؤية المنامية، يعني رؤية العين بتحدد الشيء وتدركه، أما رؤية القلب ف يعني لا تحدد، ولذلك يعني يجوز يعني رؤية العبد ربه في المنام، أما الرؤية في اليقظة يعني فممنوع، وأعلم أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. هذه المسألة اختلف فيها السلف، فأجمع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يعني ليلة المعراج، إلا ما ورد عن ابن عباس، والواد عن ابن عباس يعني روايتان، رواية أنه رآه رواية مطلقة، ورواية مقيدة أنه رآه بفؤاده يعني بقلبه. وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفرية. فصح عن عائشة بن مسعود إنكار ذلك، وقال إن قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل، مرة الأولى كما قلنا أنه رآه يعني يسد الأفق له 600 جناح يعني على صورته الملائكية، كان يأتي يعني أحيانا في صورة دحية الكلبية، ولكن رآه بصورته يعني يسد الأفق له 600 جناح، ورآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى. وصح عن أبي ذر أنه سأله يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أرى، أي كيف أرى، أي حال بيني وبين رؤيته النور، كما ورد في اللفظ الآخر رأيت نورا، وكان في الحديث الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سوحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يرى. قال ابن القيم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له حتى عينه، فطفق يخبرهم عن آياته لا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن نعيرهم في مصرى ورجوعه. ان البعير يعني قريش او عير قريش يعني في عودتها يعني من يعني رحلة الشام، اخبرهم عن عيرهم واخبرهم عن وقت قدومها، كأنه قال له مثلا تأتي مثلا بعد 10 أيام أو 20 يوما، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا. فوائد الأثار الإيمانية، قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول فيه فضل المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والأقصى بمعنى الأبعد، سمي بذلك لبعده عن مكة، وقوله الذي باركنا حوله أي جوانبه بالبركة ببركات الدين والدنيا، لأن تلك الأرض المقدسة مقر الأنبياء ومهبط وحيهم ومنمى الذروع والثمار، فاكتنفته البركة الإلهية من نواحيه كلها، فبركته إذن مضاعفة لكونه في أرض مباركة ولكونه من أعظم مساجد الله تعالى، والمساجد بيوت الله، ولكونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط وحيه عليهم، فبورك منه ببركتهم ويمنهم أيضا. وقيل في خصائص الأقصى أنه متعبد الأنبياء السابقين، ومصر خاتم النبيين، ومعراجه يعني المكان الذي عرج منه إلى السماوات العلى، والمشهد الأسمى بيت نوه الله به في الآيات المفصلة وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة، لأجله أمسك الله الشمس على يوشع أن تغرب ليتيسر فتحه على من وعدوا به ويقرب، وهو قبلة الصلاة في الملتين وفي صدر الإسلام بعد الهجرتين، وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، لا تشد الرحال. طبعا ثاني المسجدين اللي هو أو أي المسجد بني أولا، قال نفس صلى المسجد الحرام، قيل ثم أي قال المسجد الأقصى، فهو ثاني المسجدين بينهم 40 يعني سنة، وثالث الحرمين يعني في الفضل، صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، مسجد المدينة مسجد النبوي ب1000 صلاة، ومسجد الأقصى ب500 صلاة، وثالث الحرمين لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه، ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه. من فضائله ما رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان لما بنى بيت المقدس، وسليمان بن داود جدده، ولكن أول من بناه إسحاق ابن إبراهيم، إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين، وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة، سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد يعني بيت المقدس خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن نرجو أن يكون الله عز وجل أعطاه ذلك، فنسأل الله تعالى أن يطهره من أنجاس اليهود، وأن ترفرف راية الإسلام مرة ثانية على القدس وغيرها من بلاد المسلمين، وأن يمتعنا الله عز وجل بالصلاة فيه كما حدث في عهد صلاح الدين، حيث خطب إمام الجمعة في أول صلاة تقام فيه بعد عودته، وابتدأ خطبته بقوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فنسأل الله تعالى كما قطع دابر الذين احتلوه في المرة الأولى أن يقطع دابره في المرة الثانية، وأن يستعملنا في ذلك، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يقول الغزالي تحت عنوان حكمة الإسراء، يقول: ذلك والله عز وجل يتيح لرسله فرص للاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته حتى يملأ قلوبهم ثقة فيه واستنادا إليه، إذ يواجهون قوى الكفار المتألبة ويهاجمون سلطانهم القائم. فقبل أن يرسل الله تعالى موسى شاء أن يريه عجائب قدرته، فأمره أن يلقي عصاه، قال: ألقيها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. وقال تعالى عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والله عز وجل يطلع الأنبياء الكرام والرسل العظام على هذه الآيات الكبرى حتى يزدادوا إحساسا بعظمة الله عز وجل. فلما ملأ قلبه إعجابا بمشاهدة هذه الآيات الكبرى قال له بعد ذلك: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال وقد علمت أن ثمرة الإسراء والمعراج إطلاع الله نبيه على هذه الآيات الكبرى، ربما نقول أن ذلك حدث بعد الإرسال إليه بقريب من 12 عاما بعد بداية البعثة ب 12 سنة، على عكس ما وقع لموسى، وهذا حق. وسر ما أسلفنا بيانه من أن الخوارق في سير المرسلين قصد بها قهر الأنبياء على الاقتناع بصدق النبوة، يعني كعصى موسى وإبراء يعني عيسى الأب للأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، فهذه معجزة الأنبياء السابقين قصد بها قهر الأمم على الاقتناع بصدق النبوة، فهي تدعيم لجانبهم أمام اتهام الخصوم لهم بالإدعاء. وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم فوق هذا المستوى، فقد تكفل القرآن الكريم بإقناع أولي النهى من أول يوم، وجاءت الخوارق في طريق الرسول ضرب من التكريم لشخصه والإيناس له غير معكرة ولا معطلة للمنهج العقلي العادي الذي اشترعه القرآن، أن المعجزة الكبرى هي القرآن. أما المعجزات الأخرى وإن كانت أكثر المعجزات أنبياء السابقين فهي يعني ضرب من التكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة الإسراء والمعراج تلمح أواصر القربة بين الأنبياء كافة، وهذا المعنى من أصول الإسلام، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والتحيات المتبادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وإخوته السابقين توثق هذه الآثار. يقول صفي الرحمن مبارك فوري: يرى القارئ في سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط، ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم، ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط، والأمر ليس كذلك، فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا المنصب، وأن الله تعالى سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجمع له مركزي الدعوة الإبراهيمية لمكة المكرمة وبيت المقدس كليهما، فقد آن الأوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة، من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، ولا يزال رسولها يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. ولكن كيف تنتقل هذه القيادة والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس؟ هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى، وهي أن دورا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام، لأن طبعا الإسراء كان في نهاية الفترة المكية فترة الاستضعاف، فيوشك يعني أن تكون للمسلمين دولة يعني عن قريب وجولة يعني عن قريب، ويبدأ فعلا الانتصارات التي تنتهي بقيادة البشرية، وسيبدأ دور آخر يختلف عن الأول في مجراه. ولذلك نرى يعني بعض الآيات تشتمل على إنذار ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين في نفس السورة، سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وبجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين المسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبتني عليها مجتمعهم الإسلامي، كأنهم قد أووا إلى الأرض، لعل قد أووا إلى أرض تملكوا فيها أمورهم من جميع النواحي، وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى المجتمع. ففيه إشارة يعني إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره، هي المدينة المنورة، ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا. هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة يتصل ببحثنا فأثرنا ذكره. ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين العقبتين والله أعلم، يعني في نهاية الفترة المكية. قال حافظ أيضا في فوائد حديث الإسراء والمعراج: يقول في الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظ موكلين بها، وفيه إثبات الاستئذان، وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول أنا فلان، لأنه قال جبريل قال وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قال فإنسان عندما يقال من ما يقول لا يقول أنا يقول فلان أن يقول أنا فلان ولا يقتصر على أنا لأنه ينافي مطلوب الاستفهام وأن المرء يسلم على القاعد المرء والراكب يسلم على الماشي وإن كان المرء أفضل من القاعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل من جميع هؤلاء الأنبياء ومع ذلك كان هو الذي يسلم عليهم وفيه استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء كما تلقاه الأنبياء يعني في كل سماء وجواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره مأخوذ من استناد إبراهيم إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة وفوق فوق الكعبة يعني في الأرض وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل لأن الله تعالى بعد أن فرض 50 نسخ ذلك إلى 5 وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء بالليل وذلك كان أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل وكان أكثر سفره بالليل وقال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل الدلجة هي آخر الليل وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة ويستفاد ذلك من قول موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عالج الناس قبله وجربهم ويستفاد منه تحكيم العادة والتنبيه بالأعلى على الأدنى لأن من سلف من الأمة كانوا أقوى أبدان من هذه الأمة وقد قال موسى إنه عالجهم على أقل من ذلك فما وافقوه وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة قال ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسليم لأن إبراهيم هو الخليل وهو يعني ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه فيسأل التخفيف ومقام التكلم هو مقام يعني موسى كريم الله مقام الإدلال والانبساط ومن ثم استبد موسى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب التخفيف دون إبراهيم عليه السلام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم الاختصاص بإبراهيم أزيد مما له من موسى لمقام الأبوة ورفعة المنزلة إن إبراهيم يعني جد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو منزلته أعلى من منزلة يعني موسى والاتباع في الملة ملة أبيكم إبراهيم ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم ومع ذلك الذي يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى الله ويطلب التخفيف هو موسى وليس إبراهيم وقال غير الحكمة في ذلك ما أشار إليه موسى عليه السلام في نفس الحديث من سبقه إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينها وأنهم خالفوه وعصوه وفيه أن الجنة والنار قد خلقتا المعتزلة يقولون لو خلق الله عز وجل الجنة والنار لبقيت مدة طويلة وهي يعني خالية وهذا عبث يتنزه الله عز وجل عنه وهذا المنهج العقلاني الذي يقدمونه على النصوص الصحيحة الصريحة لقولي في بعض طرقي التي بينها عرضت علي الجنة والنار وقد تقدم البحث في بدء الخلق وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى قال وتكثير الشفاعة عنده لما وقع منه صلى الله عليه وسلم في إجابته مشورة موسى في سؤال التخفيف وفي فضيلة الاستحياء وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإذا لم يستشر الناصح يعني في ذلك قال محمد سعيد رمضان يعني البوطي وفي اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر حينما قدمهما له جبريل دلالة رمزية على أن الإسلام هو دين الفطرة أي الدين الذي ينسجم في عقيدته وأحكامه كلها مع ما تقتضيه نوازع الفطرة الإنسانية الأصلية فليس في الإسلام شيء مما يتعارض الطبيعة الأصلية في الإنسان ولو أن الفطرة كانت جسما ذا طول وأبعاد لكان الدين الإسلامي الثوب المفصل على قدره وهذا من أسرار سعة انتشاره وسرعة تقبل الناس له إذا الإنسان مهما تلقى في مدارج الحضارة وغمرته السعادة المادية فإنه يظل نزاعا إلى استجابة نوازع الفطرة لديه ميالا إلى الانعتاق عن رفقة التكلفات والتعقيدات البعيدة عن طبيعته يعني فيش في مثلا رهبانية يعني إنسان يجلس في المتعبدات مثلا كما يفعل النصارى رهبانية ابتدعوها لا يتزوج مثلا ولا يقيم يعني أسرة فهذا خلاف الفطرة والإسلام هو النظام الوحيد الذي يستجيب لأعمق نوازع الفطرة البشرية نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.